أستغفر الله العظيم وأتوب
إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في الصلاة على الميت. إلى أن قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، قيام في فرضها وتكبيرات أربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بعد أن ذكر رحمه الله صفة الصلاة على الجنازة، ختم كلامه عليها بذكر واجباتها وشروطها وما قد يمنع منها عموما، كفقد الميت، أو يمنع منها في حق الإمام كالصلاة على الغال، وما يتعلق بمكانها من الصلاة على الجنازة في المسجد أو في غيره. هذا الذي شرع فيه رحمه الله. قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة، أضافها إلى سببها. والمقصود بالواجب هنا الركن، لكن لم يعبر به، والله أعلم، لأن الأركان فيها ليست في الثبوت كالأركان في الفريضة. وهذه الواجبات ستة باستقراء وتتبع ما ذكر رحمه الله. قال: وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، يعني في صفتها، قيام. هذا هو الواجب الأول، فلا تصح من قاعد أو راكب على راحلة بلا عذر. هذا إذا كانت فرضا، حكاه الوزير رحمه الله اتفاقا، وكذا حكاه غيره، لقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. هذا هو الأصل. وقال لعمران رضي الله عنه كما في الصحيح: صل قائما. لكنه قيده بالفريضة، قال: قيام في فرضها. والصلاة على الجنازة تكون فرضا إذا كانت هي الأولى، وتكون نافلة إذا كانت ثانية، كما لو أعيدت الصلاة عليها لعذر عند المقبرة، فالثانية أو الثالثة نافلة وليست فريضة. وهذا الفرض يقع كما تقدم بواحد، فقد تقدم في حكمها أنها فرض كفاية وتسقط بمكلف. وعلى هذا، فهل يجوز القعود لغير الإمام، لغير من تقوم بهم الكفاية؟ لم أرى من ذكر هذا من الفقهاء، لكن القيام مشروع باتفاقهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجوز ولو من قعود من الجميع، وأظنه ينسب إلى الحنفية. قيام في فرضها، هذا هو الأول، الواجب الأول. قال: وتكبيرات، وهذا الواجب مجمع عليه. وهذه التكبيرات لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وهذه التكبيرات يتعلق بها عدد، وهي أنها أربع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار وغيرهم، وما سواه فشذوذ كما قال ابن عبد البر رحمه الله. وقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في بيت أبي مسعود وأجمعوا على الأربع. ومعنى أجمعوا على الأربع أي لا ينقص منها، لا ينقص منها، لكنهم اختلفوا في الزيادة. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وكبر خمسا، رواه مسلم من حديث زيد رضي الله عنه: صلى على جنازة أربعا وصلى على أخرى فكبر خمسا، فسئل فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكبر الصحابة بعده أربعا وخمسا وستا وسبعا. والزيادة جائزة إلى سبع، لكنها لا تستحب، لا تستحب، نقل إجماعا. ولا يتابع الإمام على ما بعد السابعة ويسبح به لو زاد لاحتمال السهو. وهل يتابع على ما زاد على الرابعة أو لا؟ فقيل لا يتابع، وهو مذهب الجمهور، لا يتابع على ما زاد على أربع. وفي وجه في المذهب أنها تبطل بالزيادة على أربع عمدا إذا تعمد الزيادة، قاله الشافعي رحمه الله، وقال أحمد الحجة له في هذا. والصواب أنه يتابع إلى السبع لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كبر خمسا، وعند البيهقي أن علي رضي الله عنه كبر على أبي قتادة سبعا، وقد صححه الألباني عليه رحمة الله في الجنائز. هاتان مسألتان، التكبيرات وهذا هو الواجب الثاني وعددها، فأجمعوا على أنه لا ينقص الأربع، فإن ترك واحدة عمدا بطلت الصلاة ويستأنف، وإن تركها سهوا فإنه يعود ما لم يطل الفصل، فإن طال أو فصل بكلام أجنبي استأنف الصلاة. وقد روى البخاري رحمه الله أن أنسا كبر ثلاثا أي فانصرف، فقيل له فرجع وكبر الرابعة رضي الله تعالى عنه، ورجوعه يدل على تحتم الأربع كما تقدم. نعم.
والفاتحة،
هذا الواجب الثالث فيما ذكره رحمه الله، وهو الفاتحة. وهذا الواجب واجب على الإمام والمنفرد لا على المأموم. ودليل وجوب قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في الصحيح، وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وعن الإمام في المذهب لا تجب، وهو قول الجمهور، لا تجب قراءة الفاتحة بل هي سنة، اختارها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لأن الصلاة على الجنازة شفاعة ودعاء. وأنكر الإمام مالك رحمه الله أن يكون فيها قراءة، أن يكون فيها قراءة، والذي يظهر والله أعلم أنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة. نعم.
ويتحملها الإمام عن المأموم
كالفريضة لو كانت جهرا، وهذا القول بسبب الخلاف الموجود، فإذا تركها المأموم عمدا فصلاته صحيحة ولو اكتفى فقط بالدعاء. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الواجب الرابع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثالثة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه، رواه ابن ماجه، وهذا في الصلوات المفروضة وفي غيرها كصلاة الجنازة، لكن هذا الحديث لا يثبت، ضعفه الحافظ رحمه الله في التلخيص. لكن بخصوص صلاة الجنازة روى الترمذي رحمه الله وصححه عن فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه أو دعا غيره فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. ولا شك أنه من أدب الدعاء ومن ما يدعو إلى الإجابة. وقد ذكرنا غير مرة القاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي؟ يكفي أن يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، لكن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية على ما جاء في حديث كعب رضي الله عنه في الصحيحين. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. نعم.
ودعوة للميت،
هذا الواجب الخامس، ودعوة للميت، وهذا واجب بالاتفاق، لأن الدعاء هو المقصود. قال النووي رحمه الله الدعاء واجب في الثالثة بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، ليس لتخصيصه بها يعني بالثالثة دليل واضح، لكن هو الذي عليه العمل أن يكون بعد الثالثة. ونقل عن بعض الحنفية أنه لا يجب، وقوله ودعوة ولم يقل ودعاء، لأن الواجب يسقط ولو بدعوة واحدة، فيقول اللهم ارحمه، فهو عبر عن الواجب ولم يعبر بدعاء، وهذا من دقته رحمة الله تعالى عليه. لكن الأولى بالمسلم كما نبه شيخنا حفظه الله أن يجتهد في دعائه للميت كما جاء عند أبي داود وأخلص له في الدعاء، ومن أخلص لأخيه أخلص له فيما بعد جزاء وفاقا. ودعوة للميت هذا هو الواجب. قد يدعو في الصلاة على الميت لغير الميت كما تقدم معنا في الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا دعاء لنفسه ولعموم المسلمين، لكن الواجب يتعلق بالشفاعة لهذا الميت. نعم.
والسلام،
والسلام هذا هو الواجب الأخير وهو السادس، وحكي الإجماع على وجوبه، وعند الحنفية على الأصل فإنه ليس بواجب حتى في الفريضة. نعم.
ويشترط
لقول عائشة رضي الله عنها وتحليلها التسليم، وهي صلاة، وهي صلاة، وهم يرون الخروج من الصلاة بأي شيء، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم، هذا مشهور في مذهبهم رحمه الله على أنه سنة وليس بواجب، لأن المقصود هو الخروج منها. نعم.
ويشترط لها النية،
شرع رحمه الله في ذكر الشروط، وهي بالاستقراء والتتبع لما ذكره رحمه الله عشرة شروط، هي التسعة التي مرت في شروط الصلاة ما عدا الوقت، فالوقت شرط في صحة الصلاة، وهنا لا وقت لها، فيصلى عليها في أي وقت. ومن الفقهاء من استثنى الوقت الذي جاء في حديث عقبة رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، أن نصلي فيها أي صلاة ومن صلاة الجنازة، وهذا في الأوقات المغلظة القصيرة يمكن أن ينتظر أثناء الشروق أو أثناء الغروب أو أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، أما في أوقات النهي المخففة بعد العصر وبعد الفجر فعمل المسلمين على الصلاة فيها والدفن فيها أيضا ولا حرج. هذه الشروط 10 كما تقدم، وهي الشروط التي في الفريضة ما عدا الوقت، وهذه الشروط في الصلاة على الجنازة منها شروط متعلقة بالميت وشروط متعلقة بالمصلي وشروط تتعلق بهم، فالنية والاستقبال والعقل والتمييز وستر أحد العاتقين هذه من الشروط المتعلقة بالمصلي، والشروط المتعلقة بالميت حضوره بين يدي المصلي، والشروط المتعلقة بهما الإسلام، فلا بد من إسلام المصلي والمصلى عليه، وستر العورة لا بد من تكفينه شرط، وستر عورة المصلي أيضا، والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث هي شرط فيهما، هي شرط فيهما. قال ويشترط لها النية، هذا هو الشرط الأول باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسيفرع على هذا الشرط فقال:
فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره،
ولا يضر جهله بالذكر وغيره كالأنثى. إذا نوى الصلاة على الميت فلا يعين، لأنه لو عين وأخطأ لا تصح صلاته عند بعض أهل العلم. لو عين فأخطأ، لو قال نويت الصلاة في قلبه على زيد فبان عمرو، هذا فيه خلاف. فالأولى أن يبني الصلاة على الميت أو على الموتى أو على الرجل أو على المرأة إذا علم أنه رجل أو مرأة، أو على الطفل أو على الأموات والأطفال. فيتنبه لما يقوله المؤذن كما في الحرم، إذا نادى بالصلاة على الميت يتنبه لما قال، هل هم موتى؟ فينوي الصلاة على جماعة، لأنه لو قال موتى ونوى صلاة على ميت هنا اختلفت النية عن المصلى عليه، فيخرج من خلاف أهل العلم. فالشرط أن ينوي الصلاة على الميت يكفي أو على الموتى. إذا جهل ما جهل العدد أو جهل الجنس فينوي الصلاة على الميت، يعني على جنس الميت الموجود سواء كان فردا أو مثنى أو متعددا. قال: ولا يضر جهله بالذكر وغيره. نعم.
فإن جهل
المعرفة المعرفة أحسن، لأجل أن ينص في الدعاء إما بضمير الجمع أو بضمير المذكر أو بضمير المؤنث، أو أن يدعو لوالدي الطفل كان طفلا. نعم.
فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام
سواء كانوا جماعة أو كان فردا ذكرا أو أنثى، ينوي الصلاة على من يصلي عليه إمامه ويجزي هذا، وهذا عليه عمل المسلمين. نعم.
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه،
وإن نوى أحد الموتى كما قلنا نوى زيدا فبان عمرو يعتبر تعيينه، فلو بان على خلافه لم تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو نوى الصلاة على زيد فبان عمرو لم يصلي على عمرو. نعم.
وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قال:
قوة التعيين في قول هذا، قوة التعيين في الإشارة، لأن التعيين يكون بالإشارة ويكون بالاسم، ما سمى قال هذا الرجل فعين، فبان امرأة عين بقوله هذا، أو عين امرأة هذه المرأة، هذه المرأة فبانت رجلا أجزى لقوة التعيين. نعم. قاله أبو المعالي وهو ابن المنجى أسعد ابن المنجى التنوخي رحمه الله، من تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، الإمام المشهور في المذهب، وأخذ عنه الموفق ابن قدامة عليهم جميعا رحمة الله تعالى، له الخلاصة في المذهب والنهاية في شرح الهداية، توفي في أول القرن السادس قبل ابن قدامة ب14 سنة، عام 600. نعم.
وإسلام الميت،
هذا الشرط كم؟ الثاني، إسلام الميت، وهو من الشروط المشتركة، من شرط صحتها إسلام المصلي أيضا. وإسلام الميت فلا تصح على كافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني من المنافقين لأنهم كفار، وكذا على الكفار الخلص، فلا يصلى عليهم. وقال أحمد رحمه الله: لا يصلى أيضا على الرافضة وعلى الجهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من فعل دون ذلك كالغال، وسيأتي. وكذا من علم نفاقه وزندقته وعداوته للإسلام والمسلمين ولو أظهر الإسلام، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فتترك الصلاة عليهم بالكلية، وإن خشي مفسدة صلى عليهم بعض المسلمين. وأما الأئمة وأهل الشأن لا يصلون عليهم زجرا لغيرهم، ولئلا يظن أنهم ماتوا على هدى. وأما أهل الكبائر من المسلمين فيصلى عليهم، يصلى عليهم، ولبعض المسلمين الامتناع زجرا لغيرهم. ولو اختلط مسلمون بكفار أو مسلم بكافر صلى عليهم ودعا المسلم، دعا المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على قوم أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، سلم عليهم وينوي السلام أو الصلاة على المسلم. وهذا قد يحصل، قد يحصل أن يقدم تارك للصلاة ويرى المصلي كفره ولا يبيح الصلاة عليه، فإذا لزمته الصلاة بوجه من الوجوه فلا يدعو له، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه. نعم.
وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة،
هذا الشرط الثالث، طهارته يعني طهارة الميت، وأما طهارة المصلي فمتقدم متقرر من قبل، طهارة الميت من الحدث بأن يغسل ويطهر بدنه من النجس مع القدرة، أما إذا عجز عن تغسيله لحرق ونحو ذلك فإن الصلاة تصح عليه، لكن يمم إذا أمكن. نعم.
وإلا صلي عليه.
نعم. على حاله.
والاستقبال والسترة،
طهارة المصلي واضحة، لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وهذا هذا شرط. وفيه خلاف عن الشعبي رحمه الله وابن جرير الطبري، فإنهما رأيا أن الصلاة على الجنازة دعاء فتصح بلا طهارة، وهو شذوذ، لكن له للمصلي على الجنازة ولو مع وجود الماء إذا خشي فوتها أن يتيمم ويصلي، ولو مع وجود الماء أحدث وهو في الحرم ويصلون على الجنازة وتذهب، يتيمم ويصلي حتى لا تفوته الصلاة. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال والاستقبال، هذا الشرط الرابع، استقبال القبلة على الأصل. نعم.
والاستقبال والسترة كمكتوبة،
والسترة يعني تكفين الميت، والستر عورة أيضا المصلي لما تقدم، ويزاد عليه هنا ستر أحد العاتقين لحديث أبي هريرة، وفيه خلاف والجمهور لا يشترطونه. نعم. هذه السترة هي الشرط الخامس.
وحضور الميت بين يديه،
قال بعض الشافعية رحمه الله تصح ولو بلا كفن، تصح الصلاة لأنها منفكة عن التكفين، منفكة عن التكفين، وقد صلى الصحابة كفنوا صهيبا ولم يستوعب كفنه بدنه، لكن نص على الكراهة إذا أمكن الستر. قال والسترة كمكتوبة، يعني سترة بالنسبة للمصلي، وتكفين كذلك، ذكر بعض العلماء تكفين الميت كما أشرنا. نعم.
وحضور الميت بين يديه،
حضوره قبل الدفن، وهذا باتفاق أهل العلم أن يكون حاضرا، فإن كان غائبا ففيه تفصيل سيأتي، لكن الصلاة على الحاضر لا بد أن يكون بين يديه، بين يدي المصلي، بين يدي الإمام والمأمومين، وظاهر هذا أنها لا تصح من وراء خشب أو في تابوت مغطى، وهو مذكور في بعض نسخ الروض، ما أدري في نسخة الشيخ عبد الرحيم ولا. قال فلا تصح
على جنازة محمولة ولا من وراء جدار.
نعم. ولا من وراء خشب عندك؟ يعني في بعض النسخ ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب، فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه، بخلاف آلة من غير ذلك يعني كالنعش فإنها لا تمنع الصحة، ولا أدري ما وجه هذا الشرط، لكن يمكن أن نستفيد منه فائدة في حكم تقدم المأموم على الإمام في صلاة الجنازة كما هو حاصل اليوم في الحرم، فإن المأموم قد يتقدم على الجنازة ويتقدم على الإمام، فإن من سنوات اعتاد الأئمة أن يصلوا على الجنائز في مصلى خاص عند باب أجياد، والناس قد يكونون بين الإمام وبين القبلة وبين الكعبة، فيتقدمون على الإمام ويتقدمون على الجنازة. فيمكن بحثها عند قوله هذا رحمه الله وحضور الميت بين يديه. فأكثر أهل العلم لا يصحون، لا يجوزون أن يتقدم المأموم على الإمام إذا كان في جهته من الكعبة، أما من الجهات الثلاث الأخرى فلا حرج. من جهته لا يجوز عند أكثرهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، منهم من قال لا يجوز مطلقا لا في الجنازة ولا في غيرها، ومنهم من قال يجوز مطلقا ولو في الفريضة، وهو مشهور عن المالكية رحمه الله. الصلاة لا التقدم لا يبطل الصلاة وتصح. ومنهم من قال يجوز لعذر كما هو الحال الآن في الحرم، لعذر الزحام وتعذر أخذ الجنائز إلى الكعبة لكثرة الزحام والمشقة على أولياء الموتى. وهذا كأن شيخ الإسلام رحمه الله يختاره حتى في الجمع والجماعات، إذا تعذر أن يتخلف المأموم عن الإمام صح الصلاة. قال كالشرط يسقط لعذر، كاستقبال القبلة يسقط لعذر، وستر العورة يسقط لعذر، فكذلك هذا غاية ما يكون أن يكون شرطا يسقط لعذر العجز سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها. وعلى هذا فلا ينكر، لا ينكر هذا الأمر، ويصلي الإنسان على الجنازة إذا استطاع أن يكون خلف الإمام ويخرج من خلاف فلا حرج.
ومن فات
بعضهم قال يصح كالغائب، فإن الغائب ليس بين يدي المصلي، ليس بين يدي المصلي وتصح الصلاة عليه على خلاف سيأتي. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته.
شرع رحمه الله في ذكر حكم من فاته شيء من الصلاة، والذي يفوت من الصلاة التكبير وما بين التكبيرات كذلك، من فاته شيء من التكبير قضاه، يعني قضاه نسقا مرتبا ندبا لا وجوبا، فلا يجب القضاء. فلو أدرك الإمام في آخر تكبيرة فكبر معه ثم سلم الإمام وسلم معه الإمام فلا حرج عليه، لو أدركه فقط في التكبير الثالثة وكبر ودعا ثم سلم مع الإمام فما مضى واجب فات محله، يسقط عنه كسقوط الفاتحة عن المسبوق، سقوط الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يقضيها، ولذا قال هنا ندبا، لكن يسن له أن يقضي. كيف يقضي؟ على صفته متى يدخل مع الإمام؟ وجهان لأهل العلم، منهم من قال يدخل معه إذا كبر، يعني ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر معه، لا يكبر والإمام مشتغل بقراءة أو بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعاء. ومنهم من قال يدخل مباشرة ولو كان الإمام مشتغلا بغير التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فيدخل معه مباشرة، وهذا أقرب حتى لا يشد على الناس، فيدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها. ولو أدركه بعد الأولى فكبر الإمام يقطع القراءة، لا يبقى يقرأ الفاتحة، يكبر يتابع الإمام وتسقط عنه الفاتحة كما قلنا في المسبوق. قال على صفته، لماذا؟
لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. كسائر الصلوات.
نعم. ويتابع الإمام فيما أدرك. نعم. ثم يقضي ندبا. نعم.
والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك،
فإذا سلم الإمام وبقي عليه فاته تكبيرة واحدة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يسلم، إن فاته تكبيرتان وسلم الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر يصلي على النبي ثم يكبر ويسلم، هكذا على نسق. فما فاته من الصلاة هو أول صلاته، وهذا تقدم معنا في الإمامة في صفة الصلاة الفريضة، هل ما يدركه الإمام هو أول صلاته أو هو آخرها، ويتفرع عليه مسائل، منها هل يجهر في فاته ركعتان، هل يجهر فيهما ويقرأ بسورة بعد الفاتحة لأن هي أول صلاته، أو لا لأن أول صلاته هي أول ما أدرك مع الإمام. فإن في الحديث روايتان: فما أدركتم فأتموا، أو فما أدركتم فاقضوا، يعني اقضي ما فاتك، هي الأولى والثانية التي فاتت، فتكون هي القضاء فيها. ففيه خلاف تقدم معنا. فهنا وفاق للشافعي يفعل كما ذكر المصنف، يكون أول صلاته، لكن ليس على سبيل الوجوب، لو سلم مع الإمام فلا حرج. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا دخل مع الإمام إن بقيت الجنازة فيكبر على النسق، يعني أول ما يدرك من الصلاة أول ما يدرك من الصلاة، فإذا كبر والإمام يدعو فإنه هو يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يكبر هو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم الإمام يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم ليقع الدعاء قبل رفع الجنازة، قبل رفع الجنازة. نعم.
وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا؟
نعم، روي عن ابن عمر هذا رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف. نعم.
وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت؟
نعم، الأقرب أنه يقضي إذا أمكن. لماذا تصح؟
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما فاتك لا قضاء عليك.
هذا وجه قولي هذا أنها تصح، لكن هذا الحديث لا أصل له.
ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر.
من فاته الصلاة على الميت إذا صلي على الميت فإنها لا تعاد، هذا هو الأصل، كالعيد. لكن من فاتته سواء كان فردا أو جماعة فإن لهم أن يصلوا على القبر، أما أن تعاد والميت بين أيديهم فلا إلا لعذر، كأن يكون المعيد هذا تبع لغيره، أو صلي عليها بغير إذن الولي، تقدمه غيره وهو لا يرضى بغيره أن يصلي عليه فأعادها، فله أن يعيدها. إذا صار في القبر جاز لمن فاتته أن يصلي عليه استحبابا بلا نزاع، أنه لا يجب أن يصلي عليه لأن الفرض سقط، ويكون القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ولو كانوا جماعة، هذه واحدة. إذا قيل له أن يصلي على القبر فمتى له أن يصلي؟ قال صلى على القبر
إلى شهر من دفنه.
لماذا إلى شهر؟
لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
على قبر. هذا في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت بليل ودفنوها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هل آذتموني، يعني أخبرتوني، ثم جاء إلى قبرها وصلى عليه. وهذا في أحاديث كثيرة، قال الإمام أحمد رحمه الله يروى يعني الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو ثمانية، وقال ابن رشد رحمه الله في أحاديث ثابتة باتفاق أهل الحديث، وهذا هو مذهب الشافعي. بعض أهل العلم لا يرى الصلاة على القبر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عليهما رحمة الله تعالى، ويحمل هنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، فإنه جاء في مسلم في قصة صلاته على المرأة السوداء: إن هذه القبور ملئت ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذا لا يحصل في حق غيره صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة محتملة والله أعلم. نعم. فلو دعا له دون الصلاة المعهودة فإنه يخرج من الخلاف. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي.
هذا وجه التحديد بشهر، لكن يشكل عليه أنه وقع اتفاقا صلى عليها قدما بعد شهر، لو قدم بعد شهرين هل سيصلي عليها أو لا؟ لا ندري. فالشهر وقع اتفاقا لا قصدا. ومنهم من ذكر للشهر معنى، وهو أن الجسد لا يكاد يبقى بعد الشهر، لا يكاد يبقى بل يفنى وتأكله الأرض في مثل هذه المدة. وقوله إلى شهر، هل هو من الدفن أو من الموت؟ لأن بين الدفن والموت قد يكون هناك أيام، فالله أعلم. هذا واحد من الأحاديث الستة التي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله عن سعيد بن مسيب المخزومي أن أم سعد ماتت، هذا من المراسيل سعيد رضي الله عنه، ومرسل منه الصحابي سقط، لا ندري رواه عن من، لكن الشافعي رحمه الله يقول فتشت فوجدت مسانيد، فلذا يستأنس بها، فإنه قريب العهد جدا بالصحابة، ولد رضي الله عنه في خلافة في أول خلافة عمر، وأدرك كثيرا من الصحابة، وتزوج بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله أن سعد يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه لسابقته ووفاء له وتطيبا لنفسه فعل هذا عليه الصلاة والسلام، قال هو من خصوصيته كما فعل مع ابن أبي، فإنه صلى عليه وهو منافق ولا يجوز لغيره، وقد نهي أيضا هو عن ذلك صلوات الله وسلامه، هكذا ذكر بعض الحنفية والمالكية، وكأن شيخنا حفظه الله يميل إلى هذا. نعم. قال رواه الترمذي ورواته وثقات. نعم.
قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده.
قال أحمد يعني من التحديد بعض الفقهاء عند الشافعية قالوا يصلي عليه مطلقا لا تحدد، ومنهم من قال يصلى عليه ما لم يبلى، يغلب على الظن أن الأرض أكلت، وهذا لا يمكن أن يطلع عليه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين، هل صلى عليهم الصلاة المعهودة؟ هذا هو الظاهر، أو أنه اكتفى بالدعاء. وأجمع العلماء على أنه لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلى على قبره صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة.
تحرم بعده يعني بعد الشهر، ما لم تكن زيادة يسيرة كيوم أو يومين، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم.
ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر.
ويصلى على غائب، وهذا أيضا من المسائل التي فيها خلاف أيضا بين الشافعية والحنابلة من جهة، وبين الحنفية والمالكية من جهة، فيصلى على الغائب وفاقا للشافعي وكثير من السلف، وهذه مسألة فيها 3 أقوال، بل زاد شيخنا قولا رابعا، لا يصلى عليه غائب مطلقا، يصلى عليه مطلقا، يصلى عليه إن لم يصلى عليه في بلده، والرابع يصلى عليه إن أمر به ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالخروج للصلاة على الجنائز. قال ويصلى على غائب عن البلد، أما من غاب وهو داخل البلد فلا يصلى عليه لإمكان الحضور. والغائب عن البلد إما أن يكون غائبا على مسافة قصر، فهذا باتفاق من قال يصلى على الغائب يصلى عليه، وإما أن يكون خارج البلد لكنه دون مسافة قصر، ففي وجه في المذهب أشار إليه بقوله ولو يصلى عليه، يعني في بلد قريب يصلى عليه، قال ولو دون مسافة قصر، ولو كان إلى غير جهة القبلة، قبلة المصلي، لو كان وراءه مدفون باليمن وأنت في مكة وتصلي عليه وهو وراءك، ولو كذلك فإنه يصلى عليه. نعم.
فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه.
نعم. بالنية سواء كانوا جماعة أو رادا. نعم.
بالنية إلى شهر،
يعني ما معنى بالنية؟ يعني يسقط ما قال قبل حضور الميت، يعني يصلي عليه بالنية، يكبر وينوي الصلاة على فلان الغائب، وحدد أيضا بالشهر، وفيه ما تقدم من الصلاة على القبر، قيل ما لم يبلأ، وليس في التوقيت نص، وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ودليل الصلاة على الغائب قال
لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر.
نعم، تقدم معنا في المجلس الماضي النجاشي أصحمه بالحبشية وهو عطية بالعربية، وذكرنا شيئا عنه في المجلس الماضي، صلى عليه، وهذا شيء متفق عليه، لكن المخالف من الحنفية والمالكية قالوا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه علم موته وهو غائب عنه وخرج وجمع الصحابة وصلى عليه. بعض الفقهاء توسط في قول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، أنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه كالنجاشي، أو كان لم يصلى عليه وهو عظيم في قومه أيضا كالنجاشي، أو لم يصلى عليه وهو عظيم وأمر بالصلاة عليه ولي الأمر كالنجاشي، ففيه اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة. وهذا أقرب، لأن الموتى ماتوا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا في المدينة وهو غائب عنها، وماتوا في مكة كذلك وهو في المدينة، ولم ينقل أنه صلى على غائب، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة يتساهل فيها بعض الناس، من مات له ميت كلم جماعة المسجد قالوا مات لي ميت نصلي عليه صلاة الغائب، هذا مشكل. فالأقرب أن يكون بأمر ولي الأمر، لو صلى وحده على غائب يخصه فلا حرج، دون أن يعلم الناس له أن يدعو له أو يصلي عليه صلاة الغائب إذا تأول هذا القول للعلماء في تجوز صلاة الإمام والأحد، لا ينكر عليه، لكن لا يجمع الناس على هذا لأي ميت كان. والإمام قد يأمر بالصلاة على الحاضر وإن كان صلي عليه، كما فعل ولي الأمر في هذه الدولة حفظه الله حينما مات الشيخ عبد العزيز رحمه الله، صلي عليه صلاة الغائب لسابقته وفضله على الإسلام وعلى المسلمين في سائر المعمورة، فهنا يصلى عليه ولا حرج. نعم.
وكذا غريق وأسير ونحوهما،
هذا مما يستثنى، الغريق يعني يصلى عليه، يأخذ حكم الغائب ويسقط شرط الحضور للحاجة، وكذا يسقط شرط الغسل والتكفين لأنه لا يمكن، هو غرق في البحر أو في نهر. والأسير كذلك إذا علم موته يصلى عليه صلاة الغائب. أما من سقط في بير فإن الفقهاء قالوا تطم ويصلى عليه، يصلى عليه، تكون البير بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. لو أحضر أخرج من البحر بعد أن صلي عليه يصلى عليه ثانيا لأجل الحضور. نعم.
وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه،
الغريق والأسير يصلى عليهم إلى متى؟ إلى شهر أيضا كحكم الغائب، وقال وكذا يعني في الصلاة وفي التوقيت. نعم.
وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله،
إذا وجد بعض ميت كيده أو رجله أو رأسه فإنه يصلى عليه، قال فككله كما لو وجد كله. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف، منهم من قال يصلى على أي جزء منه ولو كان شعرا أو ظفرا، ومنهم من قال لا يصلى على جزء منه، ومنهم من قال يصلى على ما في حكم المتصل في حكم المتصل كاليد والرجل والرأس، ومنهم من قال يصلى على الأكثر، إن وجد أكثره صلي عليه وإلا فلا. والمصلي هنا استثنى، قال إلا
الشعر والظفر والسن
إذا وجدت فإنه لا يصلى عليها، لأنها تفقد في حياته، تفصل في حياته ولا يصلى عليها، ولأنها في حكم المنفصل. ووجه هذا القول يعني الصلاة على جزء الميت أنه مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن عمر أنه صلى على عظام بالشام، وروي أيضا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس وجدها للمسلمين. وأبو أيوب رضي الله عنه صلى على رجل، هذه آثار ذكرها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وروي أن أهل مكة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، حملها طائر وقد قتل في غزوة الجمل وألقاها في مكة وعرفت بخاتمه، وصلى عليه، صلى عليه أهل مكة على يده، صلوا على يده. هذا وجه قوله رحمه الله وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه. وقوله بعض ميت أخرج بعض الحي، لو وجد عضو لحي فإنه لا يصلى عليه، وسيذكر المصنف. نعم.
فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
يغسل اتفاقا ويكفن عند جماهير أهل العلم، ويصلى عليه يعني على بعضه ندبا وعلى أكثره وجوبا، يعني إذا كان أكثر البدن كما ذكرنا هو قول طائفة من أهل العلم، منهم من اشترط الرأس لأنه محل العقل والتكليف، والله أعلم. نعم.
ثم إن وجد الباقي فكذلك،
يعني من جسده فكذلك.
نعم. ويدفن بجنبه
ولا ينبش الأول، بل يدفن هذا معه بجواره. نعم. هذا يقع في زماننا في حوادث السيارات، لا يبقى في بعض الحوادث لا يبقى منه شيء، وفي بعضها يبقى منه عضو أو أعضاء، ترم في 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 كفن وقد لا يتعذر غسلها، تجمع للمصلي ويصلى عليها، يصلى عليها. في بعض حوادث الحرائق أجرنا الله وإياكم لا يبقى منه إلا اليسير، رفاته التي بقيت وعظامه ولحمه ولو كان متناثرا يجمع في كيس ويوضع في كفن ويصلى عليه، وتدركه شفاعة المسلمين بإذن الله عز وجل. نعم.
ولا يصلى على مأكول ببطن آكل.
لا يصلى على مأكول ببطن آكل، كأسد افترس إنسانا فلا يصلى عليه وهو في بطن الأسد، ولو كان الأسد بينه وبين القبلة لعدم حضوره، إلا إن قذفه. ها، إذا قذفه الحوت كما قذف ابن متى عليه السلام فإنه يكون في حكم الحاضر ويصلى عليه. نعم.
ولا مستحيل بإحراق ونحوه.
إذا استحال وفني بسبب الحريق لم يبق منه شيء فإنه لا يصلى عليه. قال بعضه العلم هو مذهب ابن حزم يصلى عليه كغائب، يكون كالغائب ويدعى له، وهذا فيه قوة، لكن يصلى عليه وكيف يدفن؟ يكون كالغائب أو يكتفى بالدعاء له، نسأل الله السلامة. نعم. لنا ولكم.
ولا على بعض حي
ولا مستحيل بإحراق ونحوه، كالذين يعني يقعون في بعض أماكن الصهر أو في أماكن الحديد المذاب، أو الذي يحترقون ببعض المواد الكيميائية، أو يتقطعون بسبب السقوط من الطائرات لا يبقى منه جزء يتفتت، هذا مثل هذا لا يصلى عليه. نعم. ولا على بعض حي مدة حياته، كيد السارق إذا قطعت لا يصلى عليها، أو قطعت لعلة كالغرغرينة تغسل وتكفن وتدفن، لكن لا يصلى عليها لأن صاحبها لا زال حيا، سيصلى عليه إذا مات. الصلاة شفاعة تكون لنفسه إذا انتقلت إلى الدار الآخرة، الله يتوفى الأنفس، وهذه نفس لم تتوفى بعد. نعم.
ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغالي.
شرع في ذكر بعض ما يمنع من الصلاة، قال فلا يصلي الإمام الأعظم، معناه ولا يسن، يعني لا يجب أن يترك الصلاة، له أن يترك الصلاة على السنة، لا يصلي لكن يصلي غيره من المسلمين باتفاق أهل العلم. الإمام يطلق على الإمام الأعظم ويطلق على الإمام الصلاة، فالمقصود هنا الإمام الأعظم. ولا إمام كل قرية وهو وليها في القضاء على الغال، على الغال الذي غل الغنيمة، لأنه خائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه زجرا له ولغيره. هل يقاس عليه غيره من العصاة والفساق وأهل الكبائر؟ ذكرنا قبل ما قاله الإمام أحمد في الجهمية والرافضة، هذا تلك تلحق بحكم الصلاة على الكافر، من كانت بدعته مكفرة فإنه يتقى الصلاة عليه. أما هؤلاء أصحاب الكبائر فإنهم مسلمون عند أهل السنة، ومآلهم إلى الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن هل تترك الصلاة عليهم؟ أكثر أهل العلم على أنه يصلى على الجميع، ولو على الغال ولو على قاتل نفسه، وحملوا ما ورد من مساياتي على خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواية عن الإمام أحمد أنه يصلى على كل وفاقا، ولو امتنع ظاهرا ودعا له باطنا فحسن، يمتنع في الظاهر ليحذر الناس من طريقته فيمكن، لكن لا بد أن يصلى على هؤلاء، لا بد أن يصلي عليهم غيره، لقوله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ترك الصلاة وقال صلوا أنتم، فأمر بالصلاة، فهي واجبة حتى عليه. قال على غال، وهو
من كتم شيئا مما غنمه
هو، ومن باب أولى من كتم شيئا مما غنمه غيره من المسلم، أخذ شيئا من الغنيمة وكتمها أيضا، هذا لا يصلى عليه. وبعض أهل العلم قال هو وأقرانه من الفساق والظلم المسلمين أولى بالصلاة من غيرهم، لأنهم هم مفتقرون للشفاعة ولأن يغفر الله عز وجل لهم. لكن وجه ما ذكره المصنف رحمه الله قال لما
روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد.
نعم، هذا حديث زيد بن خالد وهو جهني، وهذا الرجل الذي غل جهني أيضا، وأثر هذا في وجوه قومه من جهينة رضي الله عنهم وأرضاهم، فطيب أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر السبب. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإنه علم هذا دون أن يره وهم لم يعلموا، فامتنع عليه الصلاة والسلام زجرا لغيره. هذا ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله، وأكثر أهل العلم على أنه يصلى عليه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته موجبة لدخول الجنة، وهو قد غل. وقيل لا يصلى على من مات على معصية ظاهرة، هذا اختاره المجد جد شيخ الإسلام، واختاره غيره أيضا، وأكثر أهل العلم على أنه يصلى على كل مسلم، وعلى كل محدود أو مرجوم في زنا، وعلى من قتل نفسه، وعلى ولد الزنا إذا مات ونحوه. نعم.
ولا على قاتل نفسه عمدا.
قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وأما هو عليه الصلاة والسلام فله أن يمتنع. لو امتنع بعض الأئمة والوجهاء من الصلاة لهذا المقصد فلا حرج. نعم. ولا على قاتل نفسه، هذا أيضا منع قاله، قال يسن ألا يصلى على قاتل نفسه الإمام، الكلام هنا عن صلاة الإمام. لماذا أيضا؟
لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره.
نعم.
والمشاخص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.
مشاقص ومشقص كمنابر ومنبر، هذا حديث جابر بن سمرة العامري، وقيده رحمه الله بقوله عمدا، إذا قتل نفسه عمدا. أما إذا قتل نفسه خطأ كحوادث السيارات، من قطع الإشارة هل قتل نفسه متعمدا؟ لا، هو قطع الإشارة متعمدا لكنه لم يرد قتل نفسه، فهذا يصلي عليه الإمام وغيره. نعم.
ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمن تلويثه.
لا بأس يعني يدل على الإباحة، لكنه ليس بالسنة المضطردة من فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله وهديه الغالب كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خارج المسجد، وكان في المدينة مصلى للجنائز كما جاء في قصة ماعز، فرجمناه بالمصلى، يعني مصلى على الجنائز، لكن لو احتاج أن يصلي عليه في المسجد فإنه يجوز. وهذا مذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة ومالك، وهذه المسألة الثالثة التي يخالفون فيها في هذا الباب، يكره الصلاة عليه في المسجد، ويحتجون بحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، لكن الإمام أحمد رحمه الله يضعفه، وهو عند أبي داود، وفي بعض نسخ أبي داود فلا شيء عليه، يعني فلا حرج عليه، وهنا تستقيم. ولا ينبغي أن كما قال بعض العلماء أن يكره شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثهم هذا من رواية صالح مولى التوأم وهو ضعيف، أو يحمل على من لم يؤمن تلويثه المسجد. وأما قول بعضهم أن الميت نجس فضعيف، فإن المؤمن لا ينجس كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهذه المسألة كان يخالف فيها حتى بعض الصحابة، وعجبت منهم عائشة وذكرتهم بحديث سهل قال رحمه الله:
لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
هو سهل، سهيل أخوه، والرواية أظنها في مسلم سهل بن بيضاء، وبيضاء هذه اسم أمه، وهو قرشي فهري ممن أسلم قديما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأظن أنه نزل عنده في المدينة. وهذا الحديث ثابت رواه مسلم، وهو حجة على من منع خاصة إذا احتيج إليه. بعضهم يمنعك، ذكر هذا شيخنا، من الصلاة عليه في المقابر لوجود النهي: لا تتخذوا قبري، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن يمكن أن يصلى عليه في المصلى خارج القبور، صلى عليه خارج القبور. ذكر هذا الشيخ في مسألة الصلاة على القبر، ليس هنا. فهذا ما دام ثبتت السنة خاصة مع الحاجة، كما إذا أراد أن يقصد الجمع الكبير كما في الحرمين والمساجد الكبيرة لا يجتمع الناس في 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 في, في غيرهما، فإنه يصلى عليه لهذه المصلحة. نعم.
وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد.
صلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى عمر صلي على عمر، صلى عليه صهيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور. وحضر هاتين الصلاتين عامة المهاجرين والأنصار. وهذه مسألة مرت معنا في شرح الصحيح عند قول البخاري: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وقد صلى على النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى، هذا هو الأصل. نعم.
وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى.
للمصلي إيمانا واحتسابا لا لغيره، قيراط، قال وهو أمر معلوم عند الله. الأصل في القيراط جزء من 24 جزءا من الدينار، هذا عند الصيارفة، لكن هنا أمر معلوم عند الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لقوله مثل أحد، أو حينما سئل عن القيراطين قال: الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، كما في رواية مسلم، فلا يعلم بقدره إلا الله. والقيراط يكون في الحسنات كما هنا، ويكون في السيئات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطا، وهو في الصحيحين. والقيراط قد يتفاوت الناس فيه، قد يأخذ هذا قيراطا وهذا قيراطا، لكن القيراط ليس كالقيراط لقوله أصغرهما، فقد يكون القيراطان مختلفان. والمصلي قيراط، نعم.
وله بتمام دفنها آخر،
يعني قيراطا آخر، نعم،
بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن.
نعم. في مسلم: حتى يفرغ منها من شهد الصلاة. والمراتب في الصلاة والشهود ثلاث: الصلاة والشهود إلى الدفن فقيراطا، صلاة فقط فقيراطا، شهود فقط، شهود لم يتبعها ولم يصلي عليها له أجر ولا قيراط، يعني فاته القيراط. لظاهر الحديث: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن أو حتى يفرغ منها فله قيراطان، قيراطان زيادة على الأول فتكون ثلاثة، أو قيراطان فتكون الثاني، الله أعلم. فإذا كان من أهلها وخرج معها هذا من أكبر الأجور، وأما من لم يتبعها فكما قلنا له قيراط بالصلاة، والقراريط كما تقدم متفاوتة، وهو تفسير أبي هريرة رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع. والظاهر والله أعلم أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم هذه الدنيا بخير، وأن يلحقنا وإياكم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالان. نعم، الأول يصلى عليها في هذا المسجد ثم تنقل في مسجد آخر، يصلون أفراد عليها في البيت ولا في أي مسجد؟ يعني يتنقلون بها في المساجد؟ يصلي على نفس الجنازة؟ يعني يصلي عليها وحده ثم ينقلونها معه على جنازة أخرى؟ لا حرج إذا كان ما يتنقل بالجنازة في أكثر من مسجد فلا حرج، ما نتنقل بها في أكثر من مسجد فلا تتعدد، ما في مانع. الصلاة على الجنازة تكون أفرادا كما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما جماعة فلا تعاد، إذا صلي عليها جماعة فإنها لا تعاد مرة أخرى، هذا الأصل، إلا لعذر كما قلنا أن يتخلف الولي أو لا يرضى بالإمام الذي صلى عليها فله حق يعيد الصلاة عليها، ولغيره أن يصلي معه تبع. أما تعدد الأفراد، صلى عليها أهل بيته في البيت ثم خرجوا به إلى المصلى وصلى عليه المسلمون، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع لعدم ظهور الحدث والإحداث في هذا الأمر بهذا الفعل، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلوا عليه أفرادا، والله أعلم. الثاني، نعم، هذا هي عجز الصلاة، هذه غير مشروع إلا لعذر، ما يجد عذر لا يصلي عليه، صلي عليه خلاص، ينتظرون حتى يدفن ثم يصلي عليه ثم يصلون على القبر، فاتتهم الصلاة. أما أن يوضع بين أيدي المصلين أكثر من مرة فالذي يظهر أنه لا يفعل هذا، لو فعلوا فلهم التأويل الذي سبق في عادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فما ينكر عليهم، لكن الأولى أن يدفن ثم لمن فاتته أن يصلي على القبر. اليوم الناس يفعلون هذا في مكة، يشق عليهم أن يأتوا إلى الحرم، بعض الكبار السن يذهبون مباشرة إلى المقبرة وينتظرون حتى تأتي الجنازة ثم يصلون عليها ثم تدفن فتعاد الصلاة، وبعض من صلى عليها يعيد الصلاة مرة أخرى. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد الصلاة على الجنازة أكثر من مرة، لا هو ولا أصحابه، حتى صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما عادوها، يصلي ويخرج، والتزام الوارد أفضل وأولى، والله أعلم. إن كنت صليت عليه قبل لا، صل مع الجماعة لا ما دام، لأن هذه أيضا الصلاة عليه بعد الدف فيه خلاف، حتى الصلاة عليه بعد الدفن في قبره فيه خلاف يمنع منه كما تقدم الحنفية والمالكية. فدخولك مع الناس ولو كنت لا ترى هذا ما دمت لم تصلي عليه أولى. جزاك الله خيرا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.